وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المطلب الثاني، وجوب الخمس في رأس مال التجارة. نحن فعلا في الفصل الأول من الفصول الثلاثة للمرحلة الأولى، وكان الفصل الأول عبارة عن مطالب ثلاثة. المطلب الأول اللي أخذناه البارحة، ما يجب فيه الخمس. هناك أملاك يجب فيها الخمس وهناك أملاك لا يجب فيها الخمس. المطلب الثاني اليوم نتكلم عن وجوب الخمس في رأس مال التجارة، وكذلك نتكلم عن المطلب الثالث، وجوب الخمس في مال الإرث. أما ما يرتبط بالمطلب الثاني، وجوب الخمس في رأس مال التجارة، فالمسألة 1219 من منهاج الصالحين تتكلم عن هذا الموضوع. هل يجب الخمس في رأس مال التجارة ومعدات العمل التي يحتاج إليها العامل والصانع؟ توضيح السؤال، لو حصل المكلف على ربح، هذا القيد الأول، وقبل أن تمضي عليه سنته الخمسية جعله رأس مال يتاجر به، هذا القيد الثاني. واحد حصل في مليون دينار أو مليونين أو 5 ملايين ربح، وقبل أن تأتي رأس السنة الخمسية قام يتاجر بهذا المال، أو اشترى به ما يحتاج إليه في صناعته، اشترى بهذا الربح قبل مضي رأس السنة الخمسية آلات النجارة إذا كان نجار، آلات الحداد إذا كان حداد، وهكذا حتى شنو يتاجر بهم يستربح من عندهم، أو اشترى به ما يحتاج إليه في صناعته ومهنته من معدات وآلات، كما لو اشترى النجار آلات النجارة والمزارع آلات الزراعة والسائق شو اشترى سيارة التاكسي أو الشاحنة مثلا، فهل يجب إخراج الخمس منها؟ هذا ربح أولا، واشترى به أشياء ليست من المؤنة كما سيأتي الكلام عن المؤنة، المؤنة مأكل مشرب ملبس دواء هبات زيارات، أما رأس مال تجارة هذا ليس من المؤنة، فهنا هذا الربح جعله رأس مال تجارة إما بنفسه كأموال كنقد، وأما اشترى فيه حاجيات وآلات لمهنته وجعلها أيضا لأجل الاسترباح، فهذا النقد اللي هو رأس مال التجارة أو الآلات آلات النجار التي اشتريت بأرباح نفس السنة، هل يتعلق به رأس مال التجارة سواء كانت نقد أو أعيان يتعلق به الخمس أو لا؟ هذا موضوعنا. طبعا القيد الأول أن يكون هذا رأس مال التجارة من الأرباح، يعني إذا كان مو من الأرباح مثلا مهر مال مخمس هذا بعد ما يجي الموضوع أصلا، ما دام رأس مال التجارة من مهر أو من إرث محتسب أو من مال ديات فهذا أصلا ما بيه خمس، هذا واضح. فهذا حتى نعرف ليش قال على ربح، لو حصل المكلف على ربح، زين اثنين قبل ان تمضي راس السنه الخمسيه، لانه اذا مضت راس السنه الخمسيه تعلق به المال واستقر به الخمس قهرا، بعد ما في مجال ما يجي هذا التفصيل اليوم راح نذكره. فاذا هذان القيدان مهمان، اولا ان راس مال التجاره من الارباح او المعدات من الارباح، ثانيا هاي الارباح لم تمر عليها السنه راس السنه الخمسيه. زين الجواب فيه شيء من الخلاف بين السيد الخوئي عليه الرحمة وبين السيد الثاني الله يحفظه. رأي السيد الثاني الله يحفظه يقول يجب إخراج خمس رأس مال التجارة، هاي القاعدة الأولى، يجب إخراج خمس رأس مال التجارة لأن هذا ربح وهذا مو من المؤنة، مؤنة السنة كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، مؤنة السنة، فهذا المال رأس مال التجارة أو المعدات هذا من الأرباح وليس من مؤنة تحصيل السنة، فهذا يجب فيه الخمس. فلهذا قال السيد يجب إخراج خمس رأس مال التجارة. إذا كان نقد، وكذا ما تحتاجه المهنة والصناعة من آلات ومعدات، رأس مال التجارة إما كنقد وإما أموال معدات، يعني أدوات النجارة، أدوات الحدادة. فيجب على النجار إخراج 5 آلات النجارة، ويجب على المزارع إخراج 5 المزرعة ومعداتها. بس هي يا آلات تجارة يا مزرعة التي اشتريت بربح لم تمر عليه السنة. أما إذا هو إرث مثلا المزرعة أو آلات النجارة إرث، هذا بعد ما يجي الكلام، هذا ما عليه خمس. زين، يقول: ويجب على المزارع إخراج 5 المزرعة ومعداتها وهكذا. إلا هنا يأتي الاستثناء، أكو حالة واحدة لا يجب الخمس في رأس مال التجارة، وإن كان من الأرباح، وإن كان لم يمر عليه رأس السنة الخمسية واشتراه من الأرباح. أكو حالة واحدة، إلا إذا لم يكن عند المكلف مال آخر لمؤنته. هذا الشرط الأول، لأن إذا كان عند المكلف مال آخر لمؤنته فيجب خمس، يجب تخميس رأس مال التجارة بلا كلام. وكان المبلغ، لم يكن عند المكلف مال آخر لمؤنته، وكان المبلغ اللي هو رأس مال التجارة أو المعدات الباقي لو أخرج الخمس من رأس ماله، قلنا له خمس، قال إذا خمس من هذا رأس مال التجارة بعد ما أقدر أشتغل بهذا المال، وما أقدر أحصل للمؤنة، وأقع في حرج، أنا ما عندي في الطريقة ثانية ولا عندي مال آخر للمؤنة. وكان المبلغ الباقي لو أخرج الخمس من رأس ماله لا يكفي من خلال الاتجار به لتحصيل ربح يكفي لمؤونته اللائقة بحاله، فلا يجب فيه في رأس مال التجارة الخمس حينئذ. حينئذ شنو هاي؟ هاي يسمونها تنوين عوض عن جملة، يعني حين لم يكن عنده مال آخر لمؤنته وكان المبلغ الباقي لو خمسه، خمس رأس مال التجارة، لا يكفي في تحصيل الربح لمؤنته واللي يتناسب حاله. إلى الآن عرفنا بين رأس مال التجارة أو المعدات التي اشتريت بربح قبل مرور رأس السنة الخمسية، السيستان لحظة يقول يجب إخراج خمسة، لأن هذا مو مؤنة، إلا في حالة واحدة، إذا ما عنده مال آخر لمؤنته، وهذا المال إذا قلنا له خمسة اللي هو رأس مال التجارة، بعد ما يقدر الباقي شبيه أنه يشتغل يطلع من عنده أرباح تكفي إله ولعائلته، يعني كمؤنة المناسب لحاله. فإذا إذا كان عنده مال آخر لمؤنته، بعد هذا كله يخمس رأس مال التجارة. إذا لم يكن عنده رأس مال آخر لمؤنته ولكن رأس مال التجارة، إذا خمسه الباقي يكفيه، ما شاء الله، هو عنده 12 مليون أو 10 ملايين، يطلع منه المليونين، يبقى 8، 8 كفنه يشتغل بهن ويطلع له فشيء يناسبه، نعم، كمؤنة له ولعياله. إذا توفر هذان الشرطان، أن لا يكون مال آخر لمؤنته، وإذا خمس الباقي ما يكفي في التكسب لأجل مؤنته له ولعياله المناسب لحاله، فهنا لا يجب الخمس في هذه الصورة. نعم، هم هذا الاستثناء، حتى هذا المتوفر الذي توفر فيه الشرطان وقلنا لا يجب فيه الخمس، هذا باستثناء. شنو الاستثناء؟ إذا كان بإمكان المكلف في هذا الفرض، يعني شنو؟ لم يكن له مال آخر لمؤنته، وإذا خمس والباقي ما يكفي يشتغل به حتى يحصل مؤنته هو وعائلته المناسب لحاله، دفع الخمس. إذا كان بإمكان المكلف في هذا الفرض، شنو إمكان؟ دفع الخمس تدريجيا بعد نقله إلى الذمة، هاي تجينا بالمصالحة والمداورة. يحوله من العين، من المعدات، من النقد رأس مال التجارة، حوله إلى الذمة بالمصالحة والمداورة، بعد نقله إلى الذمة من دون أن يلزم منه حرج. زين، يقول أنا سأل ما أقدر أخمس، لأنه ما عندي مال آخر لمؤنتي، وإذا خمست الباقي ما أقدر أشتغل به، بس أقدر أسوي مصالحة وأحول الخمس إلى ذمتي، وبالتدريج أقدر أدفع من دون أن أقع في حرج. يقول هنا يجب الخمس من دون أن يلزم منه حرج، فيجب عليه الخمس حينئذ. شنو حينئذ؟ يعني أمكنه أن يخمس ولو تدريجا من دون حرج، بأن ينقل الخمس من العين إلى الذمة، فيذهب للحاكم الشرعي حتى يسوي له مصالحة ومداورة، أو وكيله الوكيل المختص هو عنده مثلا صلاحية بهذا الأمر لنقل الخمس إلى ذمته وتسديده تدريجا. هاي كل المسألة اللي هي مثلا 219 من باب الخمس في منهاج الصالحين. هذا رأي السيد السيستاني الله يحفظه. رأي السيد الخوي رحمة الله عليه قريب، بس أكو فرق بسيط. يقول نعم يجب إخراج خمس رأس مال التجارة، إلى الآن نفس السيستاني يجب إخراج خمس رأس مال التجارة وكذا آلات ومعدات المهنة إذا لم يكن المكلف بحاجة إليها لعاشة نفسه وعياله. شو وقت هذا ما يكون ما يحتاجه؟ عندي أموال أخرى، أريث، مهار، هو تاجير. فإذا هذا رأس مال التجارة إذا كان عندي أموال أخرى فهذا يجب الخمس. يقول إذا لم يكن المكلف بحاجة إليها لعاشة نفسه وعياله، كما إذا كان عنده رأس مال يكفيه أو كان موظف أو ثريا. ثم يقول نعم إذا كان هذا رأس المال كيف فقط هو لعاشة نفسه وعياله. نعم يقول نعم لو كان المكلف بحاجة لرأس مال لعاشة نفسه وعياله وقد حصل على مال وربح جديد لم تمضي عليه سنة وأراد أن يجعل رأس ماله يرتزق من أرباحه أو يشتري به معدات لصنعته، نعم فلا يجب الخمس في رأس ماله إذا كان بمقدار مهنته السنوية. تقريبا نفس المضمون ما سيستانب، ولكن أكو فرق بسيط ودقيق في نفس الوقت. الشرط أن يكون لعاشة نفسه وعياله، نعم، والقضية الثانية أنه هذا المال يا دوب يكفي لأجل الاسترباح. أما إذا كان رأس مال التجارة 5 ملايين أو هو رأس مال التجارة اللي يكفيه لمؤنته ومؤنة عياله 4، فهذا المليون الآخر الزائد عليه التخميس وإن كان من ضمن رأس مال التجارة. نعم اقرأ العبارة مال سيد الخوي رحمة الله عليه تجدون فرقا دقيقا ومو قوي بينه وبين سيستان في هذا المجال. احنا اللي يهمنا رأي سيستان الله يحفظه، اولا يجب الخمس في هذا المال، اثنيا يستثنى منه حالة لا يجب الخمس إذا لم يكن له مال آخر لمؤنته، بحيث إذا خمس هذا المال الباقي لا يكفي لأجل عاشة نفسه وعياله من الأرباح. هنا لا يجب، حتى هذا لا يجب باستثناء إذا أمكن دفع الخمس تدريجا بنقل الخمس من العين إلى الذمة من دون أن يقع في حرج فيجب الخمس كذلك. هذا هو المطلب الثاني. نبقى فقط بعض المعلومات والتطبيقات. السؤال وجوب إخراج خمس رأس مال التجارة فورا. إذا تتذكرون في صفحة 81 قلنا هذا الربح يجب فيه الخمس، ولكن يتعلق به الخمس، لكن الأئمة عليهم السلام قالوا أنه يصرف منه للمؤنة إلى أن تأتي رأس السنة، يلا يخمس الفائض يخمسه. زين، وقلنا هناك استدراكات، واحد من الاستدراكات صفحة 81 اللي راجع في كتاب الرافد يقول من علم أو اطمأن ليس أنه ليس بحاجة لهذا المال لمؤنته إلى نهاية السنة فالأحوط وجوبا التخميس. هنا هذا السؤال، هذا رأس مال التجارة شبيه مو مؤنة يشتغل بي على باب الله، قلت يجب التخميس. زين يجب التخميس فورا يحين حلول رأس السنة الخمسية. يقول هل يجب إخراج خمس رأس مال التجارة فورا باعتبار مو مؤنة أم بعد حلول الحول عليه؟ كلا السيدين يقولان إذا احتمل المكلف احتياج المكلف إليه إلى هذا رأس مال التجارة في مؤنته، مو في مؤنة تحصيل الربح، في مؤنته كمأكل مشرب ملبس خلال السنة لتجدد مؤنة لم تكن بالحسبان جاز له التأخير خمسه إلى نهاية السنة. أما إذا ما يحتمل يقول أنت قلت لي خمس وأنا أقدر أخمس لنا عندي أموال أخرى للمؤنة، أو إذا خمست ما أقع في حرج الباقي يكفيني. زين، بالتالي أنا الآن ما لست عفوا أنا مطمئن بعدم الحاجة لمؤنتي من هذا المال. نقول يجب التخميس فورا على الأحوط وجوبا، وإلا فالأحوط وجوبا إخراج خمسه فورا. زين، التطبيقات، السؤال الأول والثاني ما بهن شيء، خصوصا الثاني أصلا هو نفس المعلومة اللي شرحناها. السؤال الثالث مهم، صفحة 111. لو صرف المكلف مبالغ، طبعا أرباح، في ديكورات وأثاث محله التجاري، محل تجاري على باب الله، صرف من الأرباح علي من على الديكورات والأثاث، زين، من أبواب وشبابيك وهاتف وما شاكل ذلك، فهل يجب الخمس في المبالغ المصروفة؟ الجواب كلا السيدين، لأن هذا بنكات احنا اختارينا. ما صرفه في ديكورات المحل وأثاثه، هنا صورتان، الصورة الأولى إذا كان له بدل، يعني اشترى 3 ملايين تخم، قنفات، أو براد، أو ساعة جدارية، أو ديكورات، له بدل وللبدل قيمة، مثل التخم له قيمة، مثل أما صبغ الحائط هذا بعد ما له قيمة، زين، فهو بحكم رأس مال التجارة، لأن هاي من ضمن أموال التجارة، صح، هم دي يشتغل بيهن، بس هو يحتاج إلى محل، والمحل بيه ديكور، والمحل بيه قنفات، ويقعدون بيه مثلا المعامين، هذا بحكم رأس مال التجارة، يعني شنو هو؟ فيجب عليه إخراج خمسه إن اشتراه من أرباح سنته، أما إذا اشتراه من الإرث أو من المهر، زين، أو من مال مخمس، هذا ما عليه بعد، واضح. هذا المطلب الأول، أو الصورة الأولى بعد ما كملناها. إن كان له بدل والبدل له قيمة، وتم شراء هذه الأمور اللي هي البدل والبدل إلى قيمة بأرباح السنة، نقول هذا من ضمن رأس مال التجارة، وبحكم رأس مال التجارة فيجب تخميسه. بعد ما طبعنا بالصورة الثانية، كما أنه يجبر النقص الحاصل في قيمته من الأرباح، هاي القنفات من اشتريتها مليون، من جهة رأس السنة الخمسية صار مستعمل، صار قيمته 700، يقول يستثني من الأرباح 300 لنهاية السنة، إن اشتراه بمال مخمس، عفوا، اشتريت التخم بمن؟ بأموال مخمسة. هذا شوف، الصورة الأولى أنه البدل، لا، هذا الأموال اللي اشتريت بها حاجيات كتخم له بدل اللي هو التخم، والبدل إلى قيمة، فعلا التخم إلى قيمة، هذا اللي إلى قيمة تارة مشترى من الأرباح، فهذا بحكم رأس مال التجارة، الربح تحول من نقيض المن إلى قنفات، فيجب تخميسه، ليس من المؤنة، هذا رأس مال تجارة. وتارة مشترى من مال مخمس، قلنا قبل شوية إذا مشترى من مال مخمس هذا بعد ما عليه خمس، بل أكثر من ذلك، مو ما عليه خمس بس، بل أنت من اشتريت التخم للمحل وبقية الأمور كالبراد من أموال مخمسة، وقلنا هذا بحكم رأس مال التجارة، إذا نقصت قيمته من مليون إلى 800، نقص من الأرباح 200. ليش نقص من الأرباح 200؟ لأن لا يصدق الربح إلا بعد استثناء مؤنة تحصيل الربح، ومنه نقصان القيمة. كما أنه يجبر النقص الحاصل في قيمته، في قيمة البدل، من الأرباح، نعم، نهاية السنة، أرباح، صار عند أرباح من المحل نهاية السنة، إن اشتراه بمال مخمس، إجا واحد قال عندي محل على باب الله، ولكن اشتريت تخوم من مال مخمس قيمة مليونين، والآن صار قيمته مليون ونص، انقل له الأرباح اللي عندك ايش قد؟ قال 3 ملايين، انقل له واخذ 500، هذا ما عليه خمس. قال ليش؟ قلنا له أصلا ما يصدق عندك ربح 3 ملايين إلا بعد استثناء النقص الحاصل بالمال المخمس، بمال المخمس ونقصت قيمته عن قيمة الشراء. ليش؟ إذ هاي مهمة، يعتبر النقص من مؤنة تحصيل الربح، مؤنة تحصيل الربح لابد أن تستثنى من الأرباح. واحد ربح، قال أنا ربحت من محل مالتي 3 ملايين، بس ترى 200 ألف ذبيت كهرباء، 100 ألف، 200 ألف مي، 200 ألف حراسة، نقول له ذني تستثنيهن 600، أنت ما رابح 4 ملايين، رابح 3 و400. ليش؟ لأن الربح لا يصدق أنه ربح إلا بعد استثناء مؤنة تحصيل الربيح. هذا الكلام مفصل يأتي إن شاء الله أيضا، زين. وأما الصورة الثانية، إذا لم يكن له بدل، يعني مثلا يعطي كهرباء، يعطي ماي، هذا منين بعد البدل؟ أو لم يكن للبدل قيمة، مثل أكو بدل بس مو له قيمة، مثل صبغ الحائط، بل يعد تالفا، فيكون من مؤنة تحصيل الربيح. هذا بعد شنو هنا؟ هذا من مؤنة تحصيل الربح، يعني شنو؟ بعد ليس فيه الخمس، زين. السؤال الرابع أم جيد، شخص عنده مجموعة من الشياه يتعيش بحليبها وصوفها وبقية نتاجها وتكاثرها، فهل يجب عليه إخراج خمسها؟ كلا السيدين يجب الخمس فيها لين يتعيش من عندها، لين مو نهاية، هذا رأس مال التجارة، وفيما يتولد منها لين أرباح جديدة، لأنها هو يعلل حفظت للتكسب بها لتوفير المؤنة. إذن هذا أحد مصادق رأس مال التجارة. نعم، الشاة التي يتعيش بحليبها، يشرب من حليبها، أي يشربه هو وعائلته، مو يبيع الحليب ويستفيد من الفلوس للمأكل والمشرب، لا هذا مو صحيح. هذا يدخل برأس مال التجارة، يجب تخميسه. يقول أنا عندي أربع شياه، أربعة هين الحليب أبيعهن، وبهاي الفلوس أشتري أكل ومأكل ومشرب. انقلت خمسين أربعة هين. اما اذا قال لا ذني اربعة هين استفيد من حليب الي ولعائلتي، نقول ذني من المؤنة ما عليها الخموس. نعم، الشاة التي يتعيش بحليبها زين اي يشربه هو وعائلته لا يجب فيها الخمس، لانها الشاة تعتبر بنفسها من المؤنة. زين، السؤال السادس، عيف الخامس ما يحتاج، السادس مهم. شخص يملك حقولا زراعية تزرع حنطة وشعير ويبيع الحاصل ليوفر لنفسه وعائلته، يعني مين يستفيد من الحقل؟ قاعد بالحقل وياكل من موارد الحقل، يعني زين كالخضورات مثلا والفواكه ياكل من عندهم يا دوب يكفنه، لا بل يبيع النتاج ويستفيد من النتاج للمأكل والمشرب. قال ويبيع الحاصل ليوفر لنفسه وعائلته المؤنة، وهو يدفع خمس الحاصل سنويا. ولكن هل يجب الخمس في الأرض وآلات الزراعة؟ بعد هذا رأس مال تجارة، المفروض بيه خمس. الجواب كلا السيدين، إذا كان الحاصل يصرف بعينه في مؤنة السنة، هو عنده نص دونم خضورات وبعض مثلا الغذائيات، فهو مباشرة ياكل من عندهم، هذا يعتبر من المؤنة. شلون الشات اللي يستفيد من حليبها يشرب من عندها هو وعائلته، كذلك اذا كانت الارض يستفيد من نتاجها مباشرة لاكله. اذا كان الحاصل يصرف بعينه في مؤنة الشخص، يصرف بعينه مو يبيعها او يستفيد من اموالها للمؤنة، لا في مؤنة الشخص، بمعنى انه ياكله هو وعائلته، فلا يجب خمس الأرض والأدوات التي يستعملها لتحصيل الناتج، بل تعد الأرض مثل الشاة أو البقرة الحلوب التي يستفيد من لبنها في مؤنته ومؤنة عياله. وأما إذا كان الحاصل مصدر رزقه، لا مو ياكل من المحصول، يبيع المحصول والثمن يشتري به مثلا طعام وشراب، هذا وين يدخل؟ في رأس مال التجارة. وأما إذا كان الحاصل مصدر رزقه يبيع الحاصل ويصرف الثمن في المؤنة كما هو مفروض المسألة، يقول يبيع الحاصل ليوفر لنفسه وعائلته المؤنة، فتكون الأرض والأدوات بمثابة رأس المال، يجب فيها الخمس بالقيمة الفعلية إن اشتراها من أرباح السنة على تفصيل تقدم. شنو التفصيل التقدم؟ أنه من أرباح السنة قبل حلول رأس السنة الخمسية، ما باستثناء اذا لم يكن عنده مال اخر مؤنه، واذا خمس يقع في حرج، ما يقدر بعد يشتغل به، قلنا هنا لا يجب الخمس، بل حتى بهالصوره قلنا اكو استثناء اخر. زين، السؤال الثامن نقراه، هذا سؤال ابتدائي. شخص اشترى سياره لكسبه ولمؤنته، هو يجنسلون عندنا سياره انا هم اشتغل بيها او ايضا يعني تفيدني زين، يعني الي وعائلتي زيارات طلعه طبت وديني تجيبني، يعني للمؤنه وللتكسب. قال شخص اشترى سياره لكسبه ولمؤنته يتنقل بها هو وعائلته، فهل تعد من المؤنه فلا يجب فيها الخمس ام تعد من اموال التجاره؟ هذا السؤال هو يسالون به من يجون يخمسون. زين، نجي المن رئيسي السيستاني الله يحفظه. إذا كانت السيارة مرتبطة عرفا بكسبه، يعني كي يحمل، هذا عرفا مرتبط وين كي يحمل؟ بكسبه. زين، بحيث لولا ذلك ما كان يشتري عادة هذا النوع من السيارة، ما يشتري كيا حمل، لو ما تودي غراض وتجيب غراض ويبيع ويشتري بيه مواد زين وحمل، لو ما هذا الحمل بالتجارة يشتري مثلا سيارة صالون زين، ما كان يشتري عادة هذا النوع من السيارة. إذا كانت السيارة مرتبطة عرفا بكسبه بحيث لولا ذلك ما كان يشتري عادة هذا النوع من السيارة، فيجب تخميس ما يزيد على ثمن السيارة يا سيارة التي تستخدم في الشؤون الشخصية وتناسب شأنه. يعني هاي الحمل إذا نريد نقول مثلا هو محتاج إلى سيارة شخصية بمقدار 50 ورقة، وهاي الحمل قيمتها 120 ورقة، نقول له نستثني 50 ورقة من السيارة وتخمس 70 ورقة، لأن 70 ورقة هذا يدخل وين؟ في رأس مال التجارة. قال فيجب تخميس ما يزيد على ثمن السيارة التي تستخدم في الشؤون الشخصية وتناسب شأنه. وفي غير هذا الفرض، يعني لم تكن السيارة مرتبطة عرفا بكسبه، لا هي سيارة صالون زين وهي قضية شخصية له، حتى لو ما عنده تجارة ومحتاج لها، مجرد بما أنه حتى لو ما عنده تجارة محتاج لها، نقول إذا حتى لو استفاد منها لكسبه ما عليه خمس، ما عليه. وفي غير هذا الفرض لا يجب الخمس في هاي السيارة لو كان استخدامه لها علما للسيارة بمقدار معتد به. يعني السيارة الشخصية إذا كان يستخدم بمقدار 10% من مؤونته، يعني بالأسبوع يطلع بها مرة زين يروح يسوق بيها، هذا مقدار غير معتد به. إذا لابد أن تخمس، ما يعتبر مؤنة. أما إذا يومية يسوق بيها، يوميا يروح بيها مثلا يودي بيها مثلا اولاده للدوام او بين يوم ويوم، هذا او باليوم يستخدمها مرتين وثلاثه، هذا مقدار معتد به. فاذا في هذه الصوره لا يجب الخمس. هذا السؤال جدا ابتدائي، وهذا الجواب نبين الجواب بطريقه اخرى، نقول لعم هاي السياره هل هي ديكورها طريقتها نعم بحيث العرف يراها انها للتكسب مثل كيا حميل، قال نعم، اذا هيجي نوخر من عندها قيمه السياره الشخصيه اللي قلنا مثلا 50 ورقه سيارته الشخصيه والباقي خمس زين، اذا طبعا كان يستخدمها لمؤونته بمقدار ايضا معتد به. اما اذا كانت السياره لا 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 هي السياره بكلها تفيده للقضايا الشخصيه بس يستخدمها للتجاره، نقول له ما دام يستخدم السيارة للقضايا الشخصية بمقدار معتد به فهاي لا تخمس، وين استخدمت وين؟ في التجارة، لأنه حتى لو ماكو تجارة هو محتاج علما لمؤنته ويستخدمها بمقدار معتد به. زين سؤال 9، شخص لديه مكائن وآلات لصناعته، زين يعني هاي شنو؟ رأس مال التجارة، فإذا باع إحدى المكائن بسعر أعلى من سعر شرائها ولو لنزول العملة، ثم اشترى بدلها ماكينة أخرى، الماكينة اشباعها مليون وهو مشتري ب 800، باع الماكينة بمليون واشترى الثانية ب 800، فصار عنده فرق 200، ثم اشترى بدلها ماكينة أخرى بنفس السعر الذي باعه به الماكينة الأولى. شخص لديه مكائن وآلات لصناعته، فإذا باع إحدى المكائن بسعر أعلى من سعر شرائها، يعني من اشترى الماكينة مال النجارة مليون زين، بعدين باعها مليون ونص زين، ثم اشترى بدلها ماكينة أخرى بنفس السعر الذي باع به الماكينة الأولى، يعني اشتراها أيضا مليون ونص، فهل يجب عليه الخمس في فرق السعر بين ثمن شراء الماكينة الأولى وثمن بيعها؟ الجواب نعم، يجب الخمس في فرق السعر بين ثمن الشراء وثمن البيع. ليش؟ لأن الماكينة الأولى كانت مليون، خلينا نقول مخمسها، وباعتبار رأس مال تجارة من باعها مليون ونص، فصار عنده فرق بالسعر، هذا الفرق بالسعر يعد ربحا. من اشترى الماكينة الثانية حتى لو مليون ونص، هاي صارت الماكينة الثانية هي مشتراة المليون ونص، هو كان مخمس مليون، فعليه تخميس الفارق لأنه هذا ليس من المؤنة، لأن الفارق بين السعرين يعد من أرباح سنة البيع، فإذا لم يصرف في مؤنته، هو ما صرف في مؤنته اشترى بها ماكينة جديدة، وإنما صرفه في تجارته في الماكينة الجديدة كما هو المفروض، وجب فيه الخمس. زين، هسه هذا كافي. مثلا اللي بعد، السؤال اللي بعده ايضا لطيف مهم نقروه. زين، وندخل في المطلب الثالث. اذا هذا المطلب الثاني، ان راس مال التجاره اذا مشترى من ارباح السنه ولم يمر على المال رأس السنة الخمسية، هذا رأس المال التجارة لابد من تخميسه، لأنه ليس من المؤنث إلا في حالة إذا توفر شرطان وذكرنا الشرطين، وهذه الحالة بها استثناء وذكرنا هذا الاستثناء، ثم قرأنا بعض المسائل التطبيقية. أقرأ البقية، وإذا بهن سؤال استفسار معلومة نتباحث بها إن شاء الله في وقت فتح الجروب. المطلب الثالث وننتهي من الفصل الأول. نعم، المطلب الثالث، قلتوا أنتم أن الإرث المفروض أن هناك أمور ما عليه خمس، من ضمنها الإرث، بس مو كل إرث، أكو إرث عندنا محتسب وغير محتسب وياهل عليه تخميس. هذا المطلب الثالث يبحث عن هذه النقطة، أن الإرث قلت ما عليه خمس مطلقا يو تفصيل. الجواب، هل يجب الخمس في المال الموروث؟ هنا راح يجاب جواب لطيف جدا، التفات الى نكته. يقول احنا مره نتكلم، اكو صورتين، مره نتكلم الصوره الاولى في المال الذي تعلق به الخمس في حياه المورث قبل لا يموت، نقول هذا تقدم أنه إذا كان ملتزم ويخمس ولم يخرج الخمس غفلتين، أو مات أثناء السنة وعنده أرباح وكان ملتزما، يجب التخميس. أما إذا لم يكن معتقدا بوجوب الخمس أو كان معتقدا وغير ملتزم فلا يجب التخميس، يبقى هو صاحب الوزر والمال للورثة هم المهنئون. هاي الصورة الأولى. فإذا عندما نقول المال الإرث هل عليه خمس؟ إذا بالصورة الأولى، يعني المال الذي تعلق به الخمس في حياة المورث قبل أن يموت، هذا تقدم ذكرناه. زين، أما إذا لا، إذا كان ملتزم ومخمس ومصفي أموره، ونجي للإرث، الإرث عليه خمس يا ما عليه خمس؟ هذا السؤال. هاي الصورة الثانية. أو لا، هو غير ملتزم أو لا يعتقد ولا يجب الخمس من هذه الجهة، ولكن كإرث عليه خمس يوم مو عليه خمس، كأمال جديد دخل للورثة عليه خمس يوم مو عليه خمس. هو كلامنا في الصورة الثانية، انقسم إلى محتسب وإلى غير محتسب، وغير المحتسب هم انقسم إلى قسمين. هو كلامنا بالصورة الثانية. هسه هذا اللي شرحته راح أقرأه، موجود إن شاء الله نصا. هل يجب الخمس في المال الموروث؟ الجواب، للبحث جهتان، احنا قلنا صورتان، إذ تارة نتكلم عن وجوب إخراج الخمس الذي كان ثابتا في المال في حياة المورث قبل لا يموت، بيته ما مخمسه عليه خمس، عندي أموال ما مخمسها، فهل يجب على الورثة إخراجه وإبراء ذمة الميت أم لا؟ هذا طبعا تقدم الكلام عنه. زين، وتارة نتكلم عن وجوب الخمس على الورثة باعتبار أنهم ملكوا أموالا جديدة، يعني هو مثلا كان يخمس او ملتزم، يجون الورثه يقولون احنا ما نخمس امواله، لانه بالتالي هو مخمس، هذا الملك صار ملك جديد للورثه، يخمسوه او ما يخمسوه، هنا كلام. فلو فرضنا ان الميت قد اخرج خمس المال في حياته، زين، الا يجب علينا نحن الورثه ان نخرج خمس ما حصلنا عليه من الارث؟ خلينا نعطي مثال نظير، انا عندي مليون دينار مخمس، اعطيت هدية لمن؟ صديقي. صديقي يقول انا ما خمسين، انت خمسته. نقول لا، هذا ملك جديد، صرت انت مالك، مو انا جيت مالك عليه خمس خمسته، فمن اعطيك اياه صار ربح عندك جديد، فاذا ظل عليك عندي حلول راسين خمسين تخمسه، وان كنت انا مخمسه، بس من كنت انا مخمسه كان في ملكي، الان صار في ملكي. كلامنا بهاي الصوره. قال، ولو فرضنا أن الميت قد أخرج خمس المال في حياته، ألا يجب علينا نحن الورثة أيضا أن نخرج خمس ما حصلنا عليه باعتبار صار ربح جديد، صار ملك جديد، صار مالك جديد من الأرث نهاية السنة، لأننا ملكنا مالا جديدا؟ فيقع الكلام في جهتين. الجهة الأولى، هل يجب إخراج الخمس الذي كان ثابتا في المال في حياة المورث كلا السيدين؟ قد تقدم جواب هذا السؤال مفصلا في المطلب التاسع من الفصل الثاني للمدخل صفحة 58، حيث قلنا رئيسي استنى الله حفظه إذا كان معتقدا بوجوب الخمس وكان ملتزما ولم يخمس في بعض الأمور غفلة جهلا، هذا يجب إخراج الخمس على الورثة. بس يا خمس، خمس أموال الميت. نعم. وأما إذا لم يكن معتقدا بوجوب الخمس أو كان معتقدا وغير ملتزم فلا يجب خمس أموال الميت. هذا تقدم. الجهة الثانية اللي هي محل كلامنا، هل يجب على الوارث أن يخرج خمس المال الذي ورثه كربح جديد دخل عليه إضافة للخمس السابق الذي كان واجب على الميت؟ هذا هنا مطلبنا. الإرث على قسمين، الإرث على صورتين وعلى نوعين، إرث محتسب يعني متوقع، وإرث غير محتسب يعني غير متوقع. زين، الإرث المتوقع راح يعطي أمثلته، مثل أنا أرث من أبي، أبويا من يموت أنا ابني، زين، هو أبويا موجود وبالتالي أتوقع أرثه إذا مات، ومرة أرث غير متوقع ابن عمي، ابن عمي أنا لا طبقة أولى ولا طبقة ثانية، ها في مراتب، الطبقة الأولى الأولاد والآباء، الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال وأولاد أعمامهم إذا مع فقد الأعمام أو الأخوال. فأنا طبقة ثالثة وهو عندي أولاد، زين، وعنده زوجة، وعند عفوا مو زوجة، عيفة من الزوجة، عنده أب وأم، زين، خلينا نقول أولاد، لكن هذا أنا بقول هو أولاده مبطشرين في أماكن متعددة، فأنا لا أتوقع أن أرثه وإن كنت مرحلة ثالثة، لأن أولاده موجودين متعددين. لكن سبحان الله التموا في مكان، كل سنة يتمون في مكان، زين، أو صارت في أكلة وفد أكلة كلهم ماتوا، فأنا أرثه، ولكن هذا الإرث غير محتسب، زين، إذا ما كان عنده طبقة ثانية أو حتى طبقة ثانية وياهم ماتوا، زين، فبالتالي هذا إرث غير محتسب. إذا عرفنا شنو الإرث المحتسب يعني المتوقع والإرث غير المحتسب. أما الإرث المحتسب لا يجب فيه الخمس لأن هذا مو ربح، زين، أما الإرث غير المحتسب يجب فيه الخمس على الأحوط وجوبا إلا من الأب والابن. واحد لباله أبوه متوفي، شو فد يوم من الأيام قالوا لا يا أبوك ما متوفي، زين، وهذا موجود ومات البارحة وعنده إرث، هذا إرث غير محتسب، زين، أو لبالي أنا ابني مثلا غريق، زين، ورا 5 سنين 6 تبين إنه لا غريق وهذا طلعوه من الماي، زين، قبل وقتها وعنده أملاك ومات البارحة، هذا ابن إرثي من ابني غير محتسب غير متوقع. ولكن هنا الإرث غير المحتسب صح قلنا عليه خمس، فيه خمس أحواط وجوبا، لكن من الأب والابن وإن كان في بعض الموارد إرث غير محتسب مثل ما مثلنا هذين المثالين لا يجب فيه الخمس. فالإرث المحتسب المتوقع ليس فيه خمس، الإرث غير المحتسب من الابن أو من الأب كما مثلنا هذين المثالين بهذه الظروف هذا أيضا ما عليه خمس. أما الإرث غير المحتسب من غير الأب والابن هنا الأحوط وجوبا التخميس. هذا كل الكلام في هذه المسألة. نقول نعم، الإرث على نوعين، النوع الأول الإرث المحتسب أي المتوقع عقلائيا. يا با شنو هذا المتوقع عقلائيا الإرث المحتسب؟ وهو عبارة عن الإرث في الحالات الاعتيادية المتوقعة كإرث الولد من أبيه، مو أبويا مفقود ولبالي ميت وبعدين طلع مو ميت، لا 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 أبويا موجود، زين، وأتوقع يموت على ساعة، زين، الولد كإرث الولد من أبيه أو وأمه كذلك، وكإرث الشخص من ابن عمه. يابا هذا بعيد، لو كان متوقعا، يعني شنو لو كان متوقعا؟ كما لو كان ابن عمه وحيدا ما عنده أولاد وأبوه وأمه متوفين لا وارث له وما عنده أخوه أجداد، ويعلم بأنه لا وارث لابن عمه إلا هو، فيعتبر هذا من الإرث المحتسب. وهذا النوع من الأرث لا يجب فيه الخمس كملك جديد دخل على الوارث، وإنما يجب فيه يعني فيه الخمس ما ذكرناه في الجهة الأولى فقط، إذا كان ملتزم وأموال بها خمس وملتزم بالخمس ولكن لم يخرج خمس غفلتين من هذه الجهة يخمس. زين، لأن هذا تخميس أموال الميت مو تخميس أموال الإرث، أي إخراج خمس الذي كان ثابتا في حياة المورث، هذا ذكرناه قبل شوية على تفصيل تقدم بيانه. إذن الإرث المتوقع بينا شنو معناه وبينا شنو حكمه وبينا أمثلته. النوع الثاني الإرث غير المحتسب أي غير المتوقع عقلائيا، هذا معناه شنو أمثلته؟ كما لو لم يعلم الشخص بوجود المورث له. هاي الصورة الأولى، يذكر ثلاث صور وثلاث موارد في كون الإرث غير محتسب، إما لا أعلم بوجوده كما لو لم يعلم الشخص بوجود المورث له. زين، ما أعلم أن عندي أخ، زين، وبعدين طلع عندي أخ ومات وعندي أموال، زين، أو كان يعلم بوجود المورث ولكن يجهل بوجود ميراث له، عندي أخ، عندي واحد من أقاربي، زين، ولكن أدري فيه ما عنده فلوس، ثم تبين عنده فلوس، زين، قال ولكن يجهل بوجود ميراث له. إذن غير المتوقع تارة من جهة أن هذا الشخص أتوقع أن لا أرثه، من جهة أنه غير موجود ثم تبين أنه موجود، أو من جهة أنه ليس له مال وإن كان موجودا وعرفه، زين، ثم تبين وجود الأموال. الثالث، وكما لو لم يكن من المتوقع أن يكون هو الوارث، هو موجود هو عارفه وعندي أموال ولكن ابن عمي وعندي أولاد وعندي أخوة، زين، هذا شنو؟ غير متوقع. قال وكما لو لم يكن من المتوقع أن يكون هو الوارث لبعض أقاربه، كما لو كان له ابن عم له ذرية ترثه فهو لا يتوقع أن يرثه أو يرث من ابن عمه لوجود ذرية ترثه. فلو فرض أن مات مع ذريته في حادثين ولم يكن له ورث إلا ابن عمه ووصل له الأرث، فيكون هذا الأرث من الأرث غير المحتسب لأنه غير متوقع. هذا شنو حكمه؟ وهذا النوع من الأرث وهو غير المحتسب الأحوط وجوبا إخراجه خمسه نهاية السنة إذا لم يصرفه في مؤنته لأنه ربح جديد. هذا الأرث غير المتوقع اللي بينا معناه وبينا موارده وبينا حكم احتياط وجوبي فيه استثناء. الارث غير المتوقع اذا كان من الاب، ابويه لبالي ميت ثم تبين انه ميت، ابويه ما عنده فلوس ثم تبين عنده فلوس، زين، وكذلك ابني. اذا كان الارث غير المتوقع من الاب او الابن فهنا لا يجب التخميس الا اذا كان هذا الميراث من اب او ابن، فلا يجب حينئذ هذا الخمس. زين، أسئلة تطبيقية ناخذ الاثنين والباقي عليكم. هذا بسيط، هو نفس التطبيقات. السؤال الأول، الإرث الذي يرثه الإنسان من أخيه، سؤال مهم، هذا الأخ الذي أرثه هذا يعتبر إرث متوقع أو غير متوقع؟ هل يعتبر من الإرث المحتسب؟ إذا محتسب ما عليه خمس، أو غير المحتسب، زين، فاحتياط وجوبي بخمس. كلا السيدين يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد، راح يبين شنو معنى الأخ تارة يكون إرثه محتسب وأخرى يكون غير محتسب بحسب الظروف. فربما يكون من غير المحتسب، شلون؟ كما لو فرض إخوان أحدهما أصغر وله أولاد كثيرون، فهذا ما أتوقع الأكبر يرث الصغير، صغير عادة يصير عمره أكثر ويطول، وخاصة إذا عنده أولاد، فإذا مات أولاده يرثوا. أما الأخ طبقة ثانية، بحيث لا يتوقع موته بجميع أولاده ليرثه الأكبر، ولكن سبحان الله وقع ذلك بفعل زلزلة أو نحوها، أو لام أولاده يوم عيد وأكله وأكله وماتوا كلهم بسرعة، زين، فورا بسبب السم القاتل، فهذا إرث غير متوقع. وربما يكون من المتوقع من المحتسب، كما لو فرض إخوان أحدهما شيخ كبير عمره 80 سنة ما يطول بعد، يعني قريب الموت وليس له ولد، ها، وليس له ولد بحيث إذا يموت ابنه يرثه، ولا والآخر شاب أخوه شاب، زين، فإن إرث الثاني من الأول متوقع، فإذا كان متوقع ما عليه خمس، إذا كان غير متوقع احتياط وجوبي يخمس. لو حصل الورثة بعد موت المورث، هذا سؤال ابتدائي، حصل الورثة بعد موت المورث من على مكافآت من الدولة أو الشركة التي يعمل فيها. أبونا مات يعمل بشركة، يعمل بالدولة، وطوا مكافآت. هاي المكافآت مو إرث، بخلاف ما يفهمه العرف أنه إرث ويوزع على حسب الحصص. لا، أولا هذا مو إرث، لأنه لم يكن مالكا الميت قبل أن يموت لهذا المال، زين، فبالتالي هذا مو إرث، هذا ربح جديد، ويوزع بحسب الجهة المانحة، فقط للزوجة، الزوجة والأولاد، الأولاد لهم نسبة كذا، وربح جديد وعليه الخمس إذا بقي إلى رأس السنة من دون صرفة في مؤنة. قال كلا السيدين لا يجب إخراج خمسها إلا بعد حلول السنة الخمسية، يعني عليه خمس، زين. قال فهل يجب فيه الخمس؟ المفروض بيبدأ يجاوب نعم يجب فيه الخمس لأنه من الأرباح، زين، بس هو استغنى عن هاي الكلمة بمن؟ لا يجب إخراج خمسة إلا بعد حلول السنة الخمسية وعدم صرفها في المؤنة. فإذا حل السنة الخمسية ولم يصرفها في المؤنة فيجب الخمس، إذن هذا ليس من الأرض بل من الأرباح الجديدة. زين، هذا السؤال الثالث احنا قاري ماخذيه سابقا، اللي إذا أعطوه أكثر من الدية إن هذا يعتبر ربح. زين، بس هذا السؤال ناخذ الرابع لطيف والخامس أستاذ زينات انتقروهم. لو حصل فارق في حصص الأرث كما لو ترك الميت منزلين، خلينا نقول منزل 300 متر ومنزل 100 متر، قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر، أبو 300 متر قيمته 300 مليون، أبو 100 متر قيمته 100 مليون، زين، وكان للميت ابنان فأخذ كل منهما منزلين، الكبير أخذ بال300 والصغير أخذ بال100، مع العلم والمفروض كل واحد له 200، يعني 300 بالنص وال100 بالنص، يعني كل واحد 200، واعطى صاحب المنزل ابو 300 المنزل الاكثر قيمه الوارث الاخر فارق السعر، قال له انا هذا البيت مالتي البيت 300 متر قيمته 300 مليون، وانت البيت اللي عندك 100 متر قيمته 100 مليون، راح اعطيك 100 مليون، زين، امو كان هاي ال 100 متر الزايده لان انت لك 100 متر من عندي، زين، فهل يجري على المقدار الزائد من المنزل الذي دفع قيمته حكم الارث؟ هنا سؤالان، هاي ال 300 متر كلها ارث بالنسبه للابن اللي قاعد بيه، وهاي ال 100 مليون اللي استلمها بال 100 متر هذا يعتبر من الارث يو ارباح جديده؟ هذا سؤال مهم. الجواب كلا السيدين، اما المقدار الزائد من المنزل يعني اللي قاعد ب 300 متر مو هو حصته 200 وال 100 دفع قيمتها، فهاي ال 100 على خمس هذا ربح جديد، لان بالتالي هاي ال 100 متر مو ارث له، هذا اشتراه ب 100 مليون فهو ليس من الارث بل دخل عليه بالشراء. وام 100 متر من فارق القيمه فهو من الارث، فعلا من الارث، هو عنده 200 متر، 100 متر قعد به ارث، وال 100 الثاني ارث باعها 100 مليون، والمال الموروث هو وثمنه ليس فيه الخمس. هذه دي نكته قريناها، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.